بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الذي خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الفرية الكبرى، والمراد بالفرية الكبرى هنا ما افتراه الشيعة الرافضة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. الأيام تمر وتتضح، مع مرورها تتضح مفتريات الشيعة الرافضة. وكما قلنا من قبل، نفرق بين الشيعة والرافضة. شيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتباعه وأنصاره من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما الرافضة فهم الذين يرفضون ما قاله علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث قال كما ثبت من أكثر من 80 طريقا: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال هذا على منبر الكوفة، وقاله في مواضع في مواطن أخرى. لكن الذين رفضوا هؤلاء ويسمون شيعة، هم في الواقع هذه التسمية غير صحيحة. هم ليسوا شيعة علي، هم ليسوا شيعة أهل البيت، هم شيعة من؟ هم شيعة عبد الله بن سبأ. فعبد الله بن سبأ هو أول من قال الوصي بعد علي، بعد النبي، هو علي. وهذا ليس في كتب أهل السنة فقط، بل هذا في كتب الشيعة أنفسهم، يعني الكتب. كان ذكرت هذا من أكثر في كتاب هذا الفرقة الكبرى، بينت هذا في أكثر من 20 موضعا، 20 مرجعا، مراجع الشيعة ومراجع السنة. هذا ثابت هنا، أن أول من قال بأن الوصي بعد النبي هو علي عبد الله بن سبأ. فهي فكرة إذن سبائية، وليست فكرة إسلامية، وإنما فكرة سبائية. كما كان في يهوديته يقول في يوشع بن نون. عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي أعلن إسلامه وتظاهر بالإسلام، لما كان يبطن العداء للإسلام، لكن كان من دهائه أنه حاول أن يهدم الإسلام من الداخل وليس من الخارج. الهدم من الداخل أيسر من الهدم من الخارج، لأن هنا ينتهي أنه أصبح من أتباع آل البيت. وذلك يقول مذهب آل البيت، ومن منا لا يرضى بمذهب آل البيت؟ لكن ما مذهب آل البيت؟ مذهب عبد الله بن سبأ هذا ليس مذهب آل البيت، وإنما أعداء آل البيت. الله بن سبأ عدو لآل البيت، رافضة أعداء آل البيت. شيعة علي أو شيعة آل البيت، هؤلاء نحبهم ونجلهم ونقدرهم. وذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذا صادق في هذا، أن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم على قرابة الأشخاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، فقرابته أحب إلينا من قرابتنا. هذا أمر واقع، هذا أمر واقع بالنسبة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرابة الرسول أحب إلينا، ولذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الثقلين أوصيكم الله في قرابتي، في أهل بيتي، أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، ومن أهل بيته يا رسول أو في أهل، ومن أهل بيت رسول الله، ومن أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يا زيد، من زيد هو الذي روى الحديث، قال آل جعفر وآل علي وآل عباس. هذه القرابة، قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا. وفيه هنا نساؤه آل بيته، نساؤه من آل بيته روايتان، وكل رواية الإجابة تختلف عن الإجابة الأخرى. نساؤه آل بيته، يعني إذن آل علي والجعفر والعباس ليسوا من آل بيته؟ لا. إذن نساء آل بيته؟ لا. طيب نساؤه من آل بيته؟ نعم، نساؤه من آل بيته، نساؤه من آل بيته نعم، ولكن آل بيته آل علي وآل جعفر والعباس والعقيل. إذن الروايات التي جاءت في صحيح مسلم في حديث الثقلين، في حديث مسلم، وهي الرواية الصحيحة، إنما رواية الرافضة قالوا هذه كتاب الله وعترتي آل بيتي حبل ممدود من السماء إلى الأرض إلى آخر، هذه الروايات كلها جمعتها في كتابي موسوعة مع الاثنى عشر في الأصول والفروع، وأيضا في هذا الكتاب والفرية الكبرى جمعت كل الروايات. جميل، روايات جمعتها بأسانيدها وتناقش فيها مع الشيخ الألباني رحمه الله، وبينت له أنه لا توجد رواية واحدة من كل هذه الروايات إلا وفيها راو مجروح من الكوفة، راو مجروح من الكوفة. والكتاب موجود على النت، وحديث الثقلين وافقه، يعني أخرجت كتيبا عنوانه حديث الثقلين وافقه، وموجود أيضا على النت ومنتشر الحمد لله. هنا رواية مسلم أوصيكم الله في أهل بيتي، إنما التمسك بالكتاب والعبرة وأنهما حبلان ممدودان من السماء الأرض لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وإلى آخر الروايات كلها كما جمعتها وبينت أسانيدها كلها فيها راو مجروح من الكوفة. ولذلك قلت رواية الثقلين للثقلين بأن الكتاب والعترة والتمسك بالكتاب والعترة بيّنت أنه لا يصح سندا ولا متنا، لا يصح سندا ولا متنا. بيّنت هذا وموجود على النت، يمكن أن يرجع إليه من شاء. وبينت أن رواية سند رواية التمسك بالكتاب والعترة ورواية حبل ممدود من السماء إلى الأرض إلى آخر كلها كوفية المنشأ، كوفية المنشأ يعني نشأت في الكوفة، يعني جميع الروايات بلا استثناء فيها راوي مشروع من الكوفة. وبعد أن جمعت هذا أيضا وجدت أنني لست أول من ضعف هذه الروايات، ولكن وجدت أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغير شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفوا هذه الروايات أيضا. ولذلك عندما ذكرت للشيخ الألباني رحمه الله بأن هذه الروايات بيننا ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، وكان رحمه الله لم يطلع على هذا، فقال أرسل هذا إلي، وأرسلته إلي، ولكن شاء الله تعالى أن يلقى ربه قبل أن نتناقش بعد قراءة ما ذكرته له. نعود مرة أخرى إلى أن هنا الشيعة الرافضة هؤلاء الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء ليسوا من أهل البيت بل منهم من أتباع عبد الله من أتباع عبد الله بن سبأ. أمر عجيب، وجدنا مطلع عسكري يؤلف كتابا ضخما ضخم كبير في ماذا؟ ليثبت أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها. لماذا؟ لما دام قد قيل بأن هؤلاء سبائيون، هؤلاء سوى أتباع أهل البيت وإنما أتباع عبد الله بن سبأ، يقول أن هذه أوهام، لأن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها، وإنما هي من رواية الطبري التي فيها سيف بن عمر وبين ضعف سيف بن عمر. ولذلك في كتاب موسوعة القضاء مع الإثنى عشر في الأصول والفروع بيّنت الروايات التي ذكرت عبد الله بن سبأ من أكثر من 20 مرجعا، مراجع شيعية ومراجع من أهل السنة، كلها تذكر عبد الله بن سبأ وأخبار عبد الله بن سبأ وروايات عبد الله بن سبأ وما ذكر عبد الله بن سبأ. هذه مسألة شخصية وهمية، هذا كلام لا يجوز أن يقال، شخصية ثابتة كما جاء في كتب الشيعة حتى بل في الكتب الأصلية، يعني بعض كتب الحديث، كتب الأربعة، الحديث الأربعة، يعني سنة بعد ذلك لمسألة كتب الحديث عند الشيعة، لما نقول عندهم كتب الحديث عندهم أربعة، الكافي الكليني والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، هذه أربعة كتب، أولها وأهمها عندهم الكافي، والكافي هذا يوجد في أربعة في ثمانية أجزاء، جزءان في الأصول، أصول الكافي، وخمسة أجزاء في الفروع، فروع الكافي، والجزء الثامن روضة الكافي. أصول الكافي وفي العقائد مفتصل عقائد الشيعة الرافضة، وذلك معظم الجزئين فيه يعني ما يقرب من ثلثي الجزء الأول في الحجة، الحجة أي الإمام، كلها روايات متصلة بالإمام ولا إمام، يعني كأنها كلها مبنية على باطل. الفروع في العبادات والمعاملات، الروضة في الخطب الآثار، وفي هذه الأجزاء الثمانية ما تقشعر من الأبدان وتشيب منه الولدان. شاء رهيبة فعلا. نرجع هذا إلى أن نأتي الحديث عن هذه الكتب، كتب الحديث عندهم. لكن أقول هنا هذه الكتب التي قال عنها مؤلف كتاب المراجعات، قال كما نخلت عنه في هذا الكتاب في الرجل الكبرى، قال بأن كل ما في هذه الكتب الأربعة، قال هذه الكتب كتب مقدسة، كل ما فيها صحيح متواتر. حتى مع هذا الكفر البين صحيح متواتر، حتى مع يتناقض مع أي عقل في البشري صحيح متواتر. ولذلك أحد علماء هؤلاء الرافضة آية الله العظمى القرقعي وصل إلى هذه المرتبة، وآية الله العظمى لا تعطى إلا في العالم الخمسة في العالم. آية الله نعم، إنما آية الله العظمى الخمسة فقط. فآية الله العظمى البرقعي نعم تفضل. آية الله العظمى البرقعي ألف كتابا عنوانه كسر الصنم، كسر الصنم. ومن يصل إلى هذه المرتبة لا يعدم ولا يقتل ولا يحبس، إنما يضيق عليه فقط إلى أن يلقى الله عز وجل. لكن مضايقات تأتي في بالنسبة لمؤلفاته، منعه نشر مؤلفاته، لأنه بعد أن وصل لهذا وكان في قم، بعد أن وصل هذه المرتبة وقرأ بعض شيء الإسلام ابن تيمية، ألف كتابه كسر الصنم، بين فيه ما لا يتفق مع القرآن والعقل. يعني نعم فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
لننتهي من الدستور قبل هذا التاريخ، لكن هذا التاريخ واضح ومحدد وثابت، 30/6 نهاية انتخابات رئيس الجمهورية وتسلم الرئيس المنتخب الجديد لمهام وظيفته في أول يوليو القادم كما تم الاتفاق على ذلك قبل ذلك، هذا ثابت
ومعه دستور جديد إن شاء الله.
السعي الحثيث هو أن احنا نحاول جدا 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 أن ننتج الدستور قبل هذا التاريخ
إن شاء الله،
لا علاقة بأن احنا نأجل، لا هناك لا مجال لهذا الحديث على الإطلاق.
ايوه كافي، كافي.
احنا هذا ما هذا الجهد الذي نبذله، وسمعتم من الزملاء انهم بيقولوا الاحد القادم نكون انتهينا من التوافق العام ونعود الى هذا الاجتماع لكي نقر هذه المبادئ الكليه مع بعضنا البعض والتفاهمات وفي حضور رئيسي المجلسين ان امكن، ثم بعد ذلك الدعوه لاجتماع مشترك، ثم النتيجه الجديده للجمعيه تجلس لكي تنتج هذا كله اجراءات سريعه جدا قدر ما نستطيع زي ما انتم شايفين.
الموضوع كان مشكوك جدا، يعني انا مش عارف فيما يخص مباشره حقوق سياسيه في مجلس الشعب القانوني، هذا قرار هل طرح على ساحه المفاوضات فوق او
هذا قانون هذا قانون اصدره مجلس الشعب، فلا مجال للحديث فيما اصدره البرلمان، هذا حق البرلمان وأصدره بوضوح يوم الخميس الماضي، وفي انتظار أن يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئاسة الدولة طبقا للإعلان الدستوري في أسرع وقت خلال ساعات، هذا ما نرجوه، لأن البرلمان قرر قانونا يجب أن يصدر ويعمل به. هذا لا مجال الحديث فيه او تشاور حوله.
لو سمحت من فضلك دلوقتي
لما تحدث عن هذا الكلام،
هذا الموضوع لم يكن موضوع اليوم.
بالنسبة حضرتك للشباب، لمجموعة الشباب
وخاصة سلام هنا جيبيه، بس ثانية واحدة ما اسمعك بيت سؤال.
ايضا بالنسبة حضرتك للائتلافات بالنسبة للشباب، هل سيتم دعوة عدد يعني ممثل من كل ائتلاف ان هو يبقى موجود في اللجنة التأسيسية، ام سيتم التغاضي عنه؟
دي حاجة. أنا
الحاجة التانية برضو بالنسبة لنفس الكلام اللي قاله، احنا دلوقتي اللي احنا بنتكلم على قانون الاستبعاد، لابد ان هو يروح للمحكمة الدستورية قبل ان يصدق عليه المجلس الاعلى، لان لا يجوز ان
يتم. فعشان انا هجاوب لحضرتك الحقيقة، يعني هي سيادتها قالت كلمة بتتصل بالموضوع السؤال الاولاني حول ما انتهينا اليه في الاجتماع النهاردة. النهاردة يا جماعة احنا كان اجتماعنا حول التوافق، الموجود والمشارك والمدعوين فقط هم رؤساء الاحزاب التي لها اعضاء في البرلمان، سواء مجلس الشعب او مجلس الشورى. وعدد السادة اللي حضر النهاردة كان الهدف هو التوافق حول شكل الجمعية التأسيسية بعد حكم القضاء الإداري. يعني احنا حضرنا النهاردة اعمالا وتنفيذا لحكم القضاء الإداري. حكم القضاء الإداري النهاردة بيقول ان الاعضاء ما يكونوش من داخل البرلمان. خلي بال حضراتكم، محكمة القضاء الإداري انتهت الى ان ما يكونش الاعضاء من داخل البرلمان، وبالتالي يجب على الجمعية التأسيسية او من يختاروا الجمعية التأسيسية ان يكون في الحسبان ان هناك اختيار لشخصيات قانونية وغير قانونية وسياسية غير الاعضاء الموجودين في البرلمان. واستندنا على ذلك كما انتهت المحكمة انه لا يجوز لعضو البرلمان ان يكون خصما وحكما، وبالتالي يجب ان يختار غيره، وان يكون الجمعية التأسيسية بها، استكمالا لسؤال حضرتك، بها عدد من شباب الثورة المشهود لهم بالمفهوم القانوني والثقافة السياسية والاجتماعية. واعتقد ان ده هيبقى معمول حسابه في اللجان اللي اشار عليها اخونا الاستاذ مصطفى بكري، ان هناك اجتماع بعد غدا مساء في مقر البرلمان، نفس اللجنة اللي حضرت النهاردة مع السادة ممثلي الهيئات البرلمانية الممثلة في البرلمان مع السادة رؤساء مجلسي الشعب والشورى.
ووجود ملموس جدا داخل، فهل سيتم تمثيل حركة صوت الأغلبية ضمن شباب الثورة، خاصة أننا في هذه الحركة لها شباب شاركوا في 25 يناير؟
احنا بالفعل يمكن في اجتماعنا بعد غدا ان شاء الله متبنيين هذا الرأي بدعوة شباب الثورة وقيادات الثورة للتحاور معهم،
كل الشباب والأحزاب والحركات
بالضبط، للتحاور معهم
وسائل محددة
بالضبط كده، للتحاور معهم حول المفهوم الأفضل لشكل الجمعية التأسيسية، والأفضل فيما يتعلق بمواد نصوص الدستور المقترح وضعها في دستور مصر القادم إن شاء الله. هذا هو المفترض.
لا مش المفترض، ما حضرتك المفروض انتوا حصل توافق على كده. انا شايف ان في نقطه خلاف.
اقول مش نقطه خلاف الحقيقه، احنا ليه تم تقرير اجتماع يوم الثلاثاء في مقر البرلمان؟ عشان الاخوه، انتوا كان في سؤال ذكي من الاخوه الصحفيين هنا، هل هنرجع تاني للنقطه صفر والمربع صفر ونقول ده القاعده مش موافقه؟ عشان كده قرروا الرجوع الى القاعده. القاعده اللي هي ايه؟ البرلمان. كل واحد بيرجع لهيئته البرلمانية، وهيئته البرلمانية ممثلة في رئيسها، وطالما رئيس الهيئة البرلمانية ممثل، اذا نحن امام جمعية تأسيسية او شكل عام معبر عن كافة طوائف الهيئات البرلمانية داخل مجلس الشعب والشورى.
شكرا شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تعالى. نقول هنا عن كتب الحديث الأربعة عند الشيعة الرافضة، ليس هذا مجال الحديث عن هذه الكتب الآن، لكن ذكرت هذه الكتب لأشير إلى أن من قال بأن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها، وهي من وضع طبري عن طريق رواية سيف بن عمر مجروح، ان قال بهذا اراد ان يبعد ملتصقة بالشعر الرافضة من انهم اتباع الضلين سبق. فاثبتت في كتابي مع الاثنى عشرية عندما تحدثت عن عبد الله بن سبأ بيّنت أن هناك ما يقرب أو ما يزيد على 20 كتابا مصدرا من المصادر الشيعية والسنية فيها الحديث عن عبد الله بن سبأ وليس في الإسناد سيف بن عمر ولا الطبري ولا سيف بن عمر. فكتب غير الطبري وأسانيد غير سيف بن عمر موجود فيها، فكيف إذن نقول بأنها شخصية وهمية؟ للأسف الشديد وجدنا بعض الأشخاص الذين لم يطلعوا على هذا واطلعوا على كتاب مرتضى العسكري بأنه شخصية وهمية يرددون قوله على غير علم، يعني ترديد هذا الكلام عن غير علم. لو اطلعوا مثلا على المراجع التي ذكرتها واطلعوا لأي مرجع منها لوجدوا أن هذا الكلام غير صحيح وأن سيف بن عمر بأن عبد الله بن سبأ شخصية واقعية موجودة وكان في أيام سيدنا علي وسيدنا علي كان له موقف معه، كل هذا موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة وفي غير كتاب الطبري وفي أسانيد ليس فيها سيف بن عمر. إذا الفكرة سبائية ليست فكرة نابعة من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما فكرة سبائية عبد الله بن سبأ، فهؤلاء أولى من يكونوا أتباع عبد الله بن سبأ وليسوا أتباع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر هنا ما قاله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. للأسف الشديد كل الرافضة، يعني على سبيل المثال بيّنت أن هناك يعني النساء أمهات المؤمنين كلهن من آل البيت، يعني آل البيت نساؤه وآل علي وآل العباس وآل عقيل يعني وآل جعفر كل هؤلاء آل بيته. إذا قلت في رواية مسلم نساء أهل بيته يعني معناها قصر آل البيت عن النساء، لا غير صحيح. ولما أخيرا نساء من أهل بيته من آل بيته، نعم نساء من آل بيته آل بيته يعني الأولى بهذا الاسم أيضا غير أمهات المؤمنين آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، هؤلاء هم آل البيت. إنما الطعن في أمهات المؤمنين ولعن الصحابة وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذات الخلفاء الراشدين الثلاثة قبل علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم، هذا ليس من سمات أهل البيت. يعني على سبيل المثال الآن الشيعة المعاصرون هل منهم أحد يسمي ابنا له باسم أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة؟ هل يوجد؟ العراق عندما انتصر الأمريكان هناك وسلموا الراية للشيعة الرافضة جزاء لهم لما قدموا انتصارات لأن إيران هي التي ساعدت أمريكان على فتح على العراق وساعدت أمريكان على أفغانستان، كان يكفي أن يجر اسما لشخص بأن عمر يقتله. على حين وجدنا من الأئمة الاثنى عشر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنده أولاده من أولاد سيدنا علي أبو بكر عمر عثمان ثلاثة، ومن الأئمة من عندهم في تسمية بناتهم عائشة، ثلاثة من الأئمة من أبناتهم عائشة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، من أولادهم أيضا تسمية بعمر. وسيدنا الحسين كان معه أخوه عمر بن علي بن أبي طالب. وابن عمر وابن أخيه عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أهل البيت جمعت 14 اسما من أهل البيت، وكلهم أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة. الآن يعني هؤلاء الأئمة أئمة من علي وأبنائه، الآن اللعن والتكفير والقتل. إذن من الذي على صواب؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أم من يزعمون أنهم أتباعه ويقتلون من تسمى بعلي بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة؟ من؟ ولذلك عندما قيل لأحد الشيعة ما رأيك في أبي بكر وعمر؟ فقال رضي الله عنهما، فقال لو تقول ذلك وأنت شيعي؟ فقال له إن لم أقل هذا فلست شيعيا، فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صعد على هذه الأعواد وأشار إلى منبر الكوفة وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، أكنت أكذبه؟ والله ما كان كذابا، أي علي بن أبي طالب لم يكن كذابا، فكيف لا أقول بما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ أقول هنا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الفضليات، في هذه الأيام تكشفت حقائق كثيرة عن الشيعة الرافضة بالنسبة لأحداث سوريا. النصيريون يتفقون مع الشيعة الاثنى عشرية إلى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري، وبعد الحسن العسكري انفصلوا بعقائد باطنية مثل القرامطة، عقائد باطنية كفرية. النصيريون هؤلاء لم يكن لهم موضع قدم، لا كانوا يجنون مكانا يلجؤون إليه ويستمرون فيه، وإنما كانوا يتنقلون من مكان إلى مكان إلى أن استطاع أبو بشار المجرم، هذا ابن المجرم أبو حافظ الأسد، وكلمة الأسد هذه يعني على كل حال مولى الاسم والاسم، هي استطاع أن يصل إلى الحكم بهذا الانقلاب العسكري وعندئذ أخذ يبعد أهل السنة. سوريا منذ الفتح الإسلامي وهي من أهل السنة، مسلمون من أهل السنة، مصيدون لم يكن لهم موضع آنذاك في سوريا، وبعد أن أصبح لهم موضع لا يصلون إلى 10%. حافظ الأسد عندما وصل إلى الحكم بهذا القدر العسكري أخذ يقلب الموازين في سوريا. 90% والأكثر من 90% من أهل السنة أخذ يبعدهم واجعلهم في الوظائف الأدنى، ثم جعل أصحاب الوظائف الأعلى والقيادات الكبرى، قيادات الجيش والشرطة وغير ذلك، في يد من؟ مع هذا العدد القليل، حتى يتحكم في الجيش والشرطة. وعندما قامت مدينة سنية غاضبة على هذا الوضع ضربها بالطيران، إبادة، حرب إبادة. فحرب الإبادة التي نراها الآن من بشار هذا المجرم هذا، أبوه قام بمثل هذا من قبل لإبادة أهل السنة. ولذلك الآن لا تطلق رصاصة واحدة لا على إسرائيل الجولان ولا على قرية أو مدينة فيها علوي نصيري. النصيرون في مأمن. التدمير والإحراق ونراه في وسائل الإعلام من حرب الإبادة إنما لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة فقط وليس للنصيريين. من الذي يساعد حاكم سوريا الآن؟ إيران تساعده مساعدة بشرية ومادية. وجدنا برجتين إيرانيتين تعبران إلى سوريا. شعر رافضة في العراق سائدونا. حزب الشيطان المسمى بحزب الله أرسل جيشا كما أرسلت إيران جيشا لمساعدة بشار. إذن مع مرور الأيام يتضح لنا مدى حقد التفهين والكره واستباحة الأعراض والدماء والأموال، لا استباحة الأعراض أهل السنة وأموال أهل السنة وأعراض أهل السنة ودماء أهل السنة. نصيرون استباحوا هذا كله. ولذلك وهو يقتل المئات ويعذب الآلاف لا يشعر بشيء فيه ضمير يؤنبه أو دين يؤرقه وزي دين يؤرقه، لا يشبه هذا. لماذا؟ لأنه يستحل دماء هؤلاء وأموال هؤلاء وأعراض هؤلاء. النساء المسلمات التي يتم اختطافهن يغتصبن، وهذا أشق على الأنفس من القتل. لأن هؤلاء في لو كان نكاحا فلا يحل، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فما بالنا إذا كان اغتصابا وليس نكاحا؟ يعني في النكاح غير جائز. فما بالنا إذا كان هذا اغتصابا؟ إذا هنا لا نعجب عندما نرى مدنا بالكامل تهدم على الساكنين، وما نرى تمثيلا للجثث يعني حتى بعد الموت. يعني في الإسلام لا يجوز تمثيل الجثث، جثث الكفار لا يجوز تمثيل بجثث الكفار. وانا رأينا في وسائل الإعلام المرئية كيف أنه يوثل بالجثث إلى جانب التمثيل بالأجسام العارية قبل أن يموت من التعذيب. هذه الجرائم تشترك فيها دول الرافضة وتجمعات الرافضة، فإيران أرسلت جيشا وحزب الله حزب الشيطان هذا هو يكون مجموعة كبيرة ممن يسمون بالشبيحة بغيظ وحقد الاعتداء على أهل السنة والجماعة. إن شاء الله الله ناصر هؤلاء، ناصر أهل السنة والجماعة بإذنه، لكنها ابتلاء، محن ابتلاء، ولكن الحقيقة أن هذا ابتلاء شديد. فنسأل الله تعالى أن تخرج الأمة الإسلامية من هذا الابتلاء بسلام، وأن ينتصر إخواننا أهل السنة في سوريا على أهل البغي والعدوان والكفر. قل مرة أخرى بأن الرافضة ليسوا شيعة أهل البيت، ولكن هم شيعة عبد الله بن سبأ كما ثبت في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة أن أول من نادى بأن عليا هو الوصي بعد النبي عبد الله بن سبأ، فهم إذن سبئيون. والنصيريون يسيرون معهم ثم يصبحون أشد منهم كفرا وزندقة، حيث يلجؤون إلى الباطنية، وعادة العقائد الباطنية تكون أكثر غلوا من العقائد الظاهرة. إذا هنا ما يحدث في سوريا الآن يوضح حقيقة الرافضة، لأن هؤلاء الرافضة هم الذين وقفوا مع بشار وساندوه وحاربوا معه وساعدوه بالمال والسلاح والرجال. هذا بالنسبة للنصيريين. والعلاقة بين الشيعة الرافضة والنصيرية كما قلنا يشتركون في 11 إماما، ثم يفترقون بعد 11 حسن العسكري، وبعده لا يوجد أحد إلا تلك الخرافة البلهاء أنه له ولد ولد سنة 256 أو 258، والحسن العسكري مات سنة 300 هجرية، أي عندما مات كان له ابن سنه 4 سنوات أو سنتان، وأن هذا هو الإمام المهدي المنتظر، وأن هذا حيرزق منذ ذلك التاريخ إلى الآن وإلى يوم القيامة، يرانا ولا نراه، وهذا ليس من طبيعة البشر. يعني ليس من طبيعة البشر أن الإنسان يولد ولا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا خطاب لمن؟ لخير البشر عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، فإنك ميت وإنهم ميتون، إلا ابن للحسن العسكري لا يموت إلى يوم القيامة، وإلى يوم القيامة كيف يعيش؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يقضي حاجته؟ أين يعيش؟ أين هو؟ اختفى في السرداب، والآن أين هو؟ ألا يزال في السرداب؟ لا، الآن يحج كل عام، طيب، ويأكل ويشرب أم لا يأكل ولا يشرب، ويقضي حاجته أم لا يقضي حاجته؟ قال هنا يرانا ولا نرى، كيف هذا؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا بالنسبة لإبليس. ومن مع إبليس؟ إنما البشر لا، ليس من طبيعة البشر أن تكون أجسام نورانية لا ترى، أو أجسام تتشكل بأشكال مختلفة. إنسان هو إنسان كما خلقه ربه سبحانه وتعالى. قل هنا إذن النصيرية موقف شعر رافضة من النصيرية يبين لنا العلاقة بين شعر رافضة والنصيرية. أما أتباع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة والتابعين، فتلك أمة لها ما كسبت وكانت على خير إن شاء الله. لما نقول الآن عمر يختلف، وذلك كما أشرت قبل أن حصرت 14 اسما، باسم أبو بكر عمر عثمان عائشة، لأبناء أو بنات أئمة وليس أفراد عاديين من الشيعة الرافضة، وإنما الأئمة، أئمة الاثني عشر، علي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا وبعض أبنائه. هذه الأسماء تبين مدى المودة والمحبة. ثم كذلك يعني سيسمي أبنائه بأحب الأسماء إليه، أمر معلوم ليس مع، لا يحتاج إلى استدلال، يعني هذه الطبيعة، الطبيعة البشرية، الإنسان يسمي أبنائه بأحب الأسماء إليه، فمن كان أحب الأسماء إليه علي سمى علي، عمر سمى عمر، أبو بكر سمى أبو بكر، عثمان سمى عثمان، عائشة سمى عائشة. ثم يختار لبناته، علي بن أبي طالب الذي سمى الأسماء الثلاثة اختار لإحدى بناته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر بن الخطاب كان زوجا لابنتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفضليات، أرجو أن نفهم الواقع كما يجب، كما هو، وأن نفرق بين الشيعة الذين هم شيعة علي وأتباع علي ومحب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين الرافضة الذين هم أتباع عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه، ولذلك شيعة علي كانت لهم مواقف كثيرة طيبة، والرافضة فرأينا موقفهم في سوريا والذبائح الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ولا يزالون يرتكبون هذه الجرائم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونصلي ونسلم على خير الرسل وعلى آل الأطهار وأصحاب الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.